بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 84 على 1.
كلمة الشيخ، جزاك الله خير.
نعم، أنا بغسل المية تشيره، بس يعني مش غضب، يعني متعلم، يعني بدي أتفهم من التغسيل، يعني أول مرة
غسل المية. بارك الله فيك. على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه، لا، نحن الغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان، وإلا كثير من الأموات بتمنضاف، يعني لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، يغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. قلنا المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاثة، يمضمض بقدر الاستطاعة، ما نتكلف ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى الغسل من توضئة الميت، صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، أيوة، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه. وبهذه الصورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشيت أنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما، كل ميت، لا، في حالة الضرورة. ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ثلاث أكفان بيض. كيف؟
يعني بعد ما يتغسل
يطهر،
يعني نجس
للنجسات. وقلنا انتهينا لسنا
أولا.
نعم،
يعني ما يصبش عليه، ما يقول لأنه وجد
أنه رفع الحدث عن الدعاء. لا، رب يعلم أنه هذا يغسل غسل ميت، ما في داعي، حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضأ أو بدي أغتسل، ما في حاجة أن يقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلأ لما نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن تلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، والنية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما بيتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت في الميضة مكان وضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات أنه يتلفظ فيها، فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع من الرجل. كيف؟
مش مقدر صاحب الميت يجي بثلاث أكفان،
مش قادر، بيكفي واحد.
جزاك الله خير.
وكان طلب أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون مستدل السنة، السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اللهم أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة وأن نطلع على أنفسنا. تفضل الأحبة لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا طبقنا السنة نرجع ويستفيد الميت مما نصلي حتى السنة. السنة يا إخوان أن نصلي على صلاة الجنازة 4 تكبيرات ويجوز أكثر من 4، فإن شاء الله نصلي أكثر من 4 7 إن شاء الله نصلي، نصلي 7 تكبيرات حتى نوع كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتوحيد بالسنة في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي 7 تكبيرات. يا إخوان التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العالية اللي هي الصلاة على ابن الله الصلاة الوهنية، وهي الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت. وأوصيك أخوتي أن تخلص الدعاء للميت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا تؤمرون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأموات في حال حياته، ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مسكنه، هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت، لما في هذه الألفاظ النبوية من رحمة على الميت. فنسأل الله يهدينا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تحريم، ولكن لفت نظر الى الاخوة على ان يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في احاديثه الطيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله ان يهبنا واياكم الصدق والاخلاص والتوجه الى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. ايضا في التكبيرات الاخرى دعاء، ولا مانع من تكرار الدعاء لحافظ الانسان، واذا كان بعض الاخوه ما هو حافظ دعاء لا باس بهذا، ان يدعو الله صلى الله عليه وسلم ويقال المغفره والتوبه والتوجه الى الله تبارك وتعالى المغفره. نذكر الاخوه على ان السنه على من رفع الا التكبيره الاولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الاولى يرفع الله اكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاه، والتسليم يكون بصوت خافت الامام، والسلم كما يسلم الامام. ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الاخوه رفع الجنازه عدم رفع الصوت بالذكر حال رفع الجنازه وحال المسير في الطريق عند القبر، لان السنه ان يكون المسلم يمشي في الجنازه وهو عليه السكينه. ايضا نذكر اخواننا على ان لا يشغلوا في المقبره من حجاره والتراب والحجر والطين يجي كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث انه قال: استغفروا الله فيكم فاذا الف. فنسال الله تبارك وتعالى ان يهمنا واياكم يا اخوان تطبيق السنه، ان تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وان لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بامور ليس لها من الشر في شيء. فنسال الله ان يهمنا واياكم تطبيق السنه حتى تؤجروا، ويا اخوه اجر عظيم لك في كل قرار جنة في الجنة، أجر عظيم بكل قراءة بالصلاة عليه الجنازة باتباع الجنازة وقوم عند القبر وعشان تستقبل وتذكر خشية الله وتذكر الموت، ففيه موعظة، لأن ربنا أوصانا بأن نزور المرضى وأن ندفع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا نستطيع الله احد مثلكم اناس صالحين متقين ان يصلوا علينا، ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيد. استووا.
هناك السنتان كبقية الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمين ويسار، لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمين ويسار، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمين ويسار وهكذا، ولا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون، لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله
كما ذكرنا آنفا.
الله أكبر.
Thank you.
الله أكبر.
آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع وتندر فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر.
ليه؟
لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمينته ولو كان محروق. شو بدي يروح الحجر؟
شيخ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط من درجة ضاع.
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيبعوها للتفريغ لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزالته وإزالته؟
ممكن.
إذن شو قالي لا يمكن نبني بقى قصر القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو يعني في حدود الحاجة.
نعم في
حدود الحاجة. طيب هلا نحن لو صبينا صبة هالصبة مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
أرجل الناس والتراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة والآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر، فصار الناس يدعسوا على القبر وما عرفوا أنه هون في قبر حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب أنتوا ما حطيت علامة قبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك شطت على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب أهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط، عشان هيك أنا عم بسألك.
والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر.
الأصل تحريم البناء.
أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها ضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، ضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي، تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته، أما نقعد نشتغل بالبناء والتزيين والزخرفة وهيك عين. فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل.
عندما دفننا الميت ركبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل التراب والهواء والغبرة وهالناس، لو اجينا صبينا صبة بطون على مسح الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة،
هذا نفس البحث سيدي في حدود الحاجة،
في حدود الحاجة
بس.
أما يعلق حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله فيك.
حصل جائزة الإفتاء قبل سنتين تقريبا، حتوى في الجريدة حتى نص صفحة في الجريدة، ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك، واستشفوا من الحديث واستفادوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي، قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟
رأيي يعرف من جواب السابق.
نعم
الضرورة تقدر بقدرها، فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أضرب لك مثال، أدخل المقبرة هاي، هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب الخبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟
لا.
هل أعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود هي.
ما حددوا.
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا مثل أبو عزة الله يرحمه وضعنا شاهد وخطينا خط هيك أسود، صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب شاهد الكتابي هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام الذي قلناه آنفا، أنه ضرورات فيها المعذورات، لكن إيش تقدر بقدرها. مدام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها، وهي أنا جبت لك بديل، أنت هلا عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟
أنا إشكالي حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها،
وهذا مقصود لك شو؟
لكن مثلا بعض الأقارب
شو المقصود الكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابها يعرفوا القبر؟
نعم، لكن فيه مثلا أقارب بدهم يجي يزور القبر، ماذا عرفوا هالأحد؟
يعرفوا من الأقارب شيخنا، الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب بل كيف وصلهم لنا؟
ولا يوصل يا سيدي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
والآن مع مجلس آخر.
عندي اختصال، ولو لمست زبر هل ده ينقذ الوضوشة؟ باختصر وقت مثلا أصلي على الوضوشة.
لا ما ينقذ الوضوء، لمس ذكر لمسا عاديا لا ينقذ الوضوء، الذي ينقذ الوضوء هو العبث. فهمتني؟
نعم.
غيره
بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أن يعقد الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده؟
لا، بيعق عن نفسه
أولا.
لا، أولا بيعق عن أولاده.
عن أولاده أولا.
فإذا كان عاقق عن أولاده، عليكم السلام أهلي أبو أهلي، كيف حالك؟ إن شاء الله أنت بخير أهلي. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
يريد أن يعق عن زوجته؟
أخذك شيخ، لا يعق إلا عن نفسه، بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا، وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث السطرة، الإمام الذي يصلي بدون سطرة ما حكم صلاته؟ نعرف أن الحكم نعرف حكمه ولم يتخذ سطرة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح له.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
بالنسبة للتشهد في ثلاث ركعات الوتر، إذا صلاه المتصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم طيب؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون، حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
هل يوجد حديث في هيئة الجلوس في الطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل وافتراش رجل، انطلاقا من قول عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد غيره.
صلاة القيام هل تشرع جماعة في غير رمضان؟
تشرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة القيام؟
فإنتني
عفوا لا قصدا يعني لو
يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر عنا لهم أن يصلوا ولأحدهم أن يؤمهم.
سمعت الشيخ، هل يجوز صلاة الجمعة وذكر جماعة فيها في نبدأ صلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني نصلي قيام جماعة قيام في غير رمضان وهي مع زوجة الجماعة؟
لا لا إلا صدفة.
سمعت الشيخ.
من يوم أن حضرت من مصر أود لقائك، الحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
أهلا مرحبا.
نسيت نسي.
كيف الأخوان هناك؟
بخير الحمد لله.
طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خير.
أهلا.
هم الحمد لله ربنا يسيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه الآن.
جزاكم الله خير. أرجو الله أن يزيدهم توفيقا.
آمين آمين.
ونصرا.
نفع الله ذلك.
وعزا ومجدا.
آمين آمين. جزاكم الله خير سماحتكم.
يا الله.
جزاكم الله خير. ما أحد لكن لا إن شاء الله.
وين السفين تبعك يا أبو عمار؟
مو جيدة.
ليه؟
ما أدري.
إيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا من أدب النبوي الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا ألا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظة خبثت، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها تقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لقست. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم قلنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في إنه معنى يعني جيد مطلول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء الأعلام التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا، يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان. فلان اسم وصال، وفلان اسم إيه؟ نهاد. وإيش معنى نهاد؟ يعني هل لصدرة ناتئ بارد. هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا. وأخرى ليتها سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما. وكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال. هذا نشوف
في سؤال أحد الأخوة انحرفوا أنه حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حديثان أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن بقى هات أهلا كيف حالك، هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه فذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. قبل أنه يجوز الجمع من أجله، إذا من الذي يقدر؟ الإمام، لكن مو إمامنا، إمام اللي كان في ماضي زمان، لأنه أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم إلا كسائر الموظفين، وإنما يتميزون ببعض الشيء يعني على سائر الموظفين. امبارح ولا وقت امبارح كان في مطر، وقت امبارح يا عمر شو اكرني خالد وينه شو اسمه تامر شو اسمه صاحبنا لا تامر سامر رائد وين رائد؟
موجود يا شيخ.
عارف موجود برا؟ المهم كان رائد موجود. الإمام تبع مسجد الأبرار ما هو حاضر. الشوشرة تبع الجمع كان أول مرحة ما هي؟ أول مرحة. خلاص. أقول بمناسبة ما تحدث به الوعظ حول مشكلة الأخ زهير الشاويش والتي وصلت به إلى إيصال الخلاف إلى المحاكم هنا في عمان، فأنا الحقيقة
بين أمرين متعارضين يخطران في البال ما بين آونة وأخرى. تارة أقول ليت هذا الرجل يعود إلى رشده ويعترف بظلمه لأخيه، بل كما يقول هو والله أعلم بنيته لشيخه، أن يعترف بما يقول به دائما وأبدا أمام الناس الذين يتحدث إليهم أيضا بمثل هذه المناسبة، أنني ما عهدت على الشيخ كذبة. فإذا كان صادقا في مثل هذا الكلام فكيف يلتقي هذا الصدق مع ادعائه أنه يملك حق بعض الكتب وأنا أدعي بأنه ليس له أي حق في ذلك؟ فهذا يناقض ذاك، فإما أن يكون صادقا في قول الأول فيكون حين ذاك غير صادق في دعواه أن له هذه الكتب التي أنا أنكر أشد الإنكار أن تكون له. فيدور في ذهني أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود إلى رشده كي يكفينا مؤنة الدخول في عرض القضية على الناس، كافة الناس، ليعرفوا الحق من الباطل والمظلوم من الظالم، وبخاصة أن كل من سمع بهذا الخلاف الذي نشب بيننا دائما يثيرون أن هناك مشكلة الآن في العالم الإسلامي ستثار، كيف أن هذين الرجلين اللذين خدما العلم مدة قرابة 40 سنة أو نحو ذلك كيف يتخاصمان على نواحي مادية؟ فأنا أقول ليس الأمر خصومة مادية وإنما هي خصومة أخلاقية. فلكي لا يضطرني إلى أن أخوض معه في الناحية الأخرى وهي أن أعلن على الملأ ماذا فعل زهير بصاحبه القديم فضلا عن شيخه المزعوم، أرجو أن لا يضطرني إلى أن ألج هذا المولج ولا أن أدخل هذا المدخل تقليلا للخلاف وسترا لعيوب الناس. فأرجو كما كنت أرسلت إليه أكثر من مرة أن يسقط هذه الدعوة الباطلة التي قدمها إلى بعض المحاكم هنا، وثانيا أن يرفع يده عما ادعاه تارة من أن كتاب مختصر مسلم للمنذر هو له، وتارة أنه شريك فيه معي، وكما ادعى بأنه شريك معي في مختصر البخاري وهو لم يطبع منه إلا المجلد الأول. يرفع أيضا يده عن هذين المختصرين ويتعاهد بأنه ليس له أي حق في ذلك لكي يفسح المجال لي أن ألتقي معه وأن نتدارس بقية النقاط التي أثيرت مع بعض الناس ونتمكن من حلها حلا وديا بعد أن يكون قد رفع الدعوى التي أقامها هنا في بعض المحاكم في عمان. فأنا بين يعني بين دافعين، دافع يدفعني إلى أن أتمنى له أن يعود إلى رشده ويتوب إلى ربه ويسقط الدعوة ويرفع يده عن هذين الكتابين المختصرين ولكي نجلس ونتفاهم في بقية الكتب وتارة أقول هذا الإنسان قد ركب رأسه واتبع هواه وأشاع بين الناس بأنه فلانا يدعي بأن الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني هو له وليس له، فهو يكذبني وهو يتهمني. فأقول ما دام أن الأمر كذلك فهذا الإنسان لا ينفع فيه اللقاء ولا ينفع فيه التفاهم، وإنما علي أن أسلك الطريق الأخرى التي أود أن لا يضطرني إلى الدخول إليها والعمل في مقتضاها، ألا وهو تشهيره بعنوان قد يختلف. هذا ما صنعه زوير مع شريكه في نشر العلم أو شيخه أو ما شابه ذلك، حتى يعرف الناس المظلوم من الظالم كما قلنا آنفا والمحق من المبطل. أرجو ألا يضطرني إلى أن ألج هذا المولج وألا أدخل هذا المدخل، لأن في ذلك فعلا تشهيرا بما لا ينبغي أن يشهر به. ولكن الأمر كما يقول المثل العربي القديم، قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني. فأرجو أن لا يدقني وأن لا يضطرني لأن أكتب شيئا من هذا القبيل، ذلك من باب حسن الظن به، ولعله كما قلت أولا يتوب إلى ربه عز وجل. ويكفينا الشر ازدياد الخلاف بيني وبينه. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك.